أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وسيد المرسلين المبعوث الأمين محمد وعلى آله أولياء الدين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام على الإتحاد في دوران الأمر في الأقل والأكثر بين المركب وشرطه، بين المركب وشرطه، وهذا قد مر بنا. ثم دخلنا في المورد الثاني، المورد الثالث دخلنا فيه وهو دوران الأمر في الأقل والأكثر بين العام والخاص. العام والخاص يعني ليس من قبيل الطبيعي وقيد، وإنما عنوان العام بعنوانه وعنوان الخاص بعنوانه، مثل دوران الأمر بين الفرد بعنوانه كزيد وعنوان العام مثلا مطلق المؤمن أو مطلق الإنسان. أو مثلا بين الصنف والنوع، أو بين النوع والجنس بعنوانه. هنا على الحال كما مر، إذا نظرنا إلى العناوين هي متباينة، عنوان مثلا الإنسان غير عنوان مطلق الجسم أو مطلق عنوان الحيوان مثلا، وإن كان بين عنوان الجسم وعنوان الإنسان عموم خصوص مطلق، وكأنما الإنسان هو جسم ناطق، فبالتالي أقل أكثر بهذا البيان. ولكن إذا نظرنا إلى ماذا؟ إذا نظرنا إلى نفس عنوان الإنسان وعنوان الجسم كأنما بينهما تباين، فهنا هل الحال في واقعه أقل أكثر أو هو تباين؟ وهي طبعا نفس هذا العام الخاص كما مر، هنا اصطلاح الأصوليين يختلف عن اصطلاح الأصوليين في باب العام والخاص. في باب العام والخاص، العام المراد من العام والخاص، هناك الاصطلاح أعم، يعني من مثال إنسان وزيد عام وخاص بالاصطلاح الألفاظ وبالاصطلاح عامة في البراء في الاشتغال. أو الإنسان بشرط كونه كذا، والإنسان أيضا هناك باصطلاح باب الألفاظ عام وخاص، أما باصطلاح باب الاشتغال هذا ليس عام وخاص. كما مر بنا أن الاصطلاح العام والخاص في آخر باب الألفاظ يختلف عن اصطلاح العام والخاص في ماذا؟ في باب الاشتغال. في باب الاشتغال المراد من العام الخاص عنوان الخاص بخصوصه، لا العنوان الذي هو عبارة عن إنسان بقيد أنه من مدينة كذا أو من قومية كذا أو من عرق كذا. لو كان بهذا النمط هذا ليس عام خاص باصطلاح باب الاشتغال، وإن كان هو عام وخاص باصطلاح باب الألفاظ. المهم من الاصطلاح العام والخاص في باب الألفاظ أعم من اصطلاح العام والخاص في باب الاشتغال. هنا الاصطلاح في نفس العام وفي نفس الخاص في باب الاشتغال أخص من العام والخاص في باب الألفاظ. طبعا الدارج في استعمال العام والخاص هو باب الألفاظ، ولكن هنا في باب الاشتغال له اصطلاح خاص. هذا مر بنا. فهنا الترديد بين الأعلام في الأقوال العام والخاص، أنه تجري البراءة أو لا تجري البراءة أو يجري الاشتغال، هو من جهة أن هذا الفرق والمورد العام والخاص هو من الأقل والأكثر باعتبار العام أقل والخاص أكثر، لأن الخاص هو العام عنوان النوع وزيادة، إما إنسان أو إنسان بقيد أنه من كذا. طبعا زيدية زيد، زيدية زيد إذا فسرنا زيدية زيد العنوان الخاص فسرناها بماذا؟ بأنها نفس عنوان إنسان مع زيادة، فيكون من باب الأقل والأكثر، وتجري البراءة وكذا فلان. أما إذا بنينا على أن إنسان وزيد الدوران بين مطلق الإنسان أو خصوص زيد ليس من باب الأقل والأكثر، لاحظنا العناوين عنوان زيدية زيد وعنوان الإنسان هذان كانوا متباينان، وإذا كان متباينان فلا مجرى الأقل لا مجرى البراءة، وليس هو من الأقل والأكثر. إذن بيت القصيد في البحث ماذا؟ بيت القصيد في البحث هو أن الدوران هنا دوران أقل وأكثر أو دوران متباينين. زين، كيف يحرر البحث؟ طبعا هذا مثال إنسان وزيد. مثال آخر على حال افترض مطلق الجسم والإنسان نفس الكلام، وليس الجسم والجسم الناطق. لو كان قال بالدوران هكذا الجسم والجسم الناطق لكان من أقل الأثر، لكن الدوران لا، بين الجسم والإنسان، فهل هو من المتباينين إن نظرنا إلى العنوانين من حيث هما، أو هما من الأقل والأكثر إن نظرنا إلى سعة وضيق في الصدر الخارجي؟ اي نعم. افترض الان حتى في موارد في ابواب فقهيه عمليه ان الزوجه تستحق النفقه مع كونها ممكنه، او الزوجه تستحق النفقه ان لم تكن ناشزه. طبعا عنوانين اذا تلاحظ هذين العنوانين متباينين، عدم النشوز شيء والممكنه شيء. الحين المريضه مثلا او المسافره لعذر ليست ممكنه ولكنها ليست بناشزه، فعدم النشوز شيء والتمكين شيء اخر. اي نعم. والطاعة بعد ما بعضها ياخذون الطاعة او الكون في بيت الزوجية. على كل هذه عناوين ثلاثة بينها بلحاظ باب الالفاظ عموم خصوص مطلق اقل واكثر. اذا لاحظنا باب الالفاظ، اذا لاحظنا باب الاشتغال بالحر العناوين هي متباينة، فهل الحال هنا هي متباينة أو لا أقل أو أكثر؟ أمثلة كثيرة في الفقه. المعاملة المعاوضية أو الإيقاعية تبطل بالإكراه أو يشترط فيها الرضا، يشترط فيها الرضا أو تبطل بالإكراه. إذا لاحظنا باب الألفاظ هي عام وخاص مطلق، إذا لاحظنا باب الألفاظ، لأن كل غير مكره يصدق على الراضي بالمعاملة، أما قد يكون غير مكره لكن ليس براضي، ليس براضي يعني لم يبرز الرضا، لم ينشئ الرضا، فالراضي غير مكره، لكن ليس كل غير مكره هو راضي، الراضي أخص مطلقا في المعاملة وفي الإيقاعات، بينما غير المكره لا أعم، هذا أعم وأخص بلحظ باب الأنفار. ماذا عن باب باب الاشتغال؟ إذا لاحظنا العنوانين إكراه عدم إكراه ورضا متباينين، إذا لاحظنا باب الألفاظ نقول عام وخاص مطلق أقل أكثر، فيا ترى في المعاملات يشترط عدم الإكراه لو يشترط الرضا، بينهما كثير فرق. الآن صحة زواج الباكر أن لا تكون كارهة لو يشترط رضاه، هو فرق أكبر، وإن كان بلحظ باب الألفاظ عام وأخص مطلق، بلحظ باب الاشتغال المتباينين قضية مدارية الكراهة أو ماذا عدم الكراهة أو شرطية الرضا في التمكين في النفقة كذا. وهل مجرى في الأبواب الفقهية عندنا دوران أمر بين عناوين أعم وأخص مطلق بلحاظ مقام الصدق الخارجي، أو قل باب العام والخاص وهي متباينة بلحاظ عناوين، فهل تعامل معاملة التباين أو تعامل معاملة العام والأخص أقل أكثر؟ ليس بعض بلحاظ البراءة، بلحاظ أمور أخرى بعد، الكلام ليس بلحاظ البراءة، هذا البحث في نفسه حساس، مر بنا أنه من أصول القانون. حال حالة هذا البحث يعتمد على مقدمة، مقدمة بالدقة ما مربوطة بالبراءة، مقدمة هي في نفسها مستقلة ومهمة وخطيرة لها ثمار في الأبواب الفقهية والأصولية، هي هذه الثمرة، هي المقدمة أو المبحث يمهد الطريق للبراءة والاشتغال. ودوما مرة تنبيه أن مباحث الأصول العملية أغلب المباحث فيها هي مو أصول عملية ولا أدلة اجتهادية، ما هو أعظم من الأدلة الاجتهادية وماذا؟ والأصول العملية، مباحث مبادئ أحكام، يعني أصول مبادئ القانون أو مبادئ الحكم أو أصول القانون أو أصول الحكم، أصول. فهذا مبحث حساس، أنه هو هل نأخذ نتعاطى مع ظاهر القوانين أو لا، يعني ظاهر القوالب، هل نتعاطى مع ظواهر، هاي التعبير بظاهرا بعد مسامحة شوي، هل نتعامل نجمد على حرفية العنوان زيدية زيد وإنسان، الإكراه عدم الإكراه وشرط الرضا، نجمد على العنوان، هل يشترط في الزوج في وجوب النفقة للزوج التمكين أو عدم النشوز، حرفية عدم النشوز أو التمكين أو الطاعة؟ خمس احتمالات يذكرهم صاحب الجواهر في باب وجوب النفقة، هذه الخمس احتمالات بناء على مخصص مطلق بلحاظ بابل الفور، بلحاظ العناوين المتباينة. أي عنوان مأخوذ؟ هذا البحث دعوني أذكره الآن، كيف من هذا البحث في نفسه خطير وحساس أصلاً أحد ثمرات الصغيرة مبحث الاشتغال هنا. في مبحث نفسه لاحظوا هذا المبحث يثار في أبواب فقهية أو أبواب أصولية بالطريقة التالية. الآن إذا وردت دليل، وردك دليل يقول لك سأجيب مثال واضح بعدين نروح للأمثلة الغامضة. أخذ عندك مثلا أنه زيد، الموضوع الدليل زيد، هل لك أنت أيها المفتي أيها المستنبط تغير العنوان الوارد في الآية أو في الرواية، تغيره أنت أيها الفقيه من عنوان زيد إلى عنوان إنسان متولد من قومية فلانية من أب فلان؟ العنوان الوارد في الدليل زيد، أنت تستبدله بماذا؟ أنت تستبدله بعنوان الإنسان الكذائي، يصح أو قانون هذا خطأ؟ وما الفرق؟ فيه ثمرات كثيرة. الآن إذا أردنا أن نجرد فتاوى الفقهاء في أبواب الفقه، زمن الشيخ الطوسي وما قبل كما يذكر الشيخ الطوسي في المبسوط، هذه قضية تغيير العناوين الواردة في الأدلة يشير لها الشيخ الطوسي في أول ديباجة مقدمة كتاب المبسوط وأيضا كتاب النهاية. في المبسوط أكثر يقول أن الأصحاب في الفتوى في الفقه يتقيدون أو يلتزمون بإيراد نفس العناوين الواردة في الروايات، يعبر عنهم هذا الصلاح في علم الفقه، يعبر عنهم بالفقه المأثور. الفقه المأثور يعني ماذا؟ يعني الفقيه يلتزم في قالب الفتيا بنفس عنوان الوارد في الروايات ما يغيره. ورد عدم إكراه البكر أو عدم إكراه المتعاقد، يعبر عدم إكراه المتعاقد. إذا ورد تجارة عن تراض لا يعبر إلا عن تراض. حديث يعبر عن الفقه المأثور. في قبال الفقه المأثور هناك فقه تحليلي. تحليلي يعني ماذا؟ يعني ما يجمد على نفس اللفظ الوارد في الأدلة في الآيات والروايات، بل يحلله، يقول إن إذا أريد الإنسان المراد منه ماذا؟ المراد منه يعني إذا أريد زيد المراد منه الإنسان بقيت كونه من مدينة كذا أو صاف كذا، يستبدل عنوان زيد بعناوين تحليلية. يعني تحليلية يعني يحلل بالإدراك العقلي. الشيخ الطوسي رحمة الله عليه في أول مبسوط يقول أصحابنا أنسوا بالفقه المأثور، فإذا أتي بألفاظ غير واردة في الروايات يستوحشون. فهل هذا يسوء أو لا؟ بينما ما بعد الشيخ الطوسي افترض إلى يومنا هذا لا، الفقه لم يقتصر على الفقه المأثور بل توسع على تحالف العناوين إلى الفقه التحليلي. ربما يعبر الشيخ الشريعة والسيدي موجود تلميذ عن هاي الاثنينية أو المشربين، يعبر عنهما بالمسائل المتلقات في قبال المسائل التفريعية الاستنباطية التي يستنبطها ويفرعها الفقيه، وإن كان بينها التقسيم وذاك التقسيم في فرق لكن إجمالا متقارب. المقصود فهل يصح أو لا يصح؟ هذا البحث في الحقيقة يرجع إلى ماذا؟ يرجع إلى أن العناوين الواردة في الأدلة وفي التقنين، الأدلة الاجتهادية، هل هذه العناوين هي نفسها في لوح المحفوظ، لوح الثبوت للشريعة والدين؟ وإذا كانت هي نفسها هي بحرفية قوالبها وألفاظها أم ماذا؟ نفس هذا المبحث دعونا نثيره بعبارة ثالثة، ببيان ثالث مطروح أيضا في أبواب الفقه أو علم الحديث أو علم الرواية. هل يسوغ للراوي أن ينقل بالمعنى أو لا بد أن ينقل بحرفية الألفاظ التي سمعها؟ عندنا روايات كثيرة عن أئمة أهل البيت عليهم السلام، إن كنت تصيب المعنى فلا بأس، نقل المعنى لا بأس، إن كنت تصيب المعنى بهالشرط. نلاحظ المعصوم جعل المدار على المعنى، حرفية المعنى مو حرفية الألفاظ. هذا نفسه تقريبا، لأنه عندما تنطلق أنت إلى المعنى ما تلاحظ الألفاظ، مو زيدية زيد وإنسان ولا خصوصية عدم الإكرام والرضا، لا تلاحظ مثلا المعاني التحليلية الموجودة. لعل تشير أدلة الفتوى وأدلة الفقاهة وأدلة الاجتهاد إلى هذا الترخيص المذكور في بيانات الأئمة عليهم السلام، إن كنت تصيب المعنى. وين؟ لولا نفر من كل فرقة طائفة منهم، نفر طائفة منهم، نفروا يعني رووا، يعني ذهبوا ليرووا، والنفر كناية عن الهجرة والذهاب لغاية الرواية، لغاية أخذ الرواية، سواء يعني في القرآن الكريم أخذه من منبع الشريعة النبي وعلى بيته أو السنة المعصومين. فلولا نفر إشارة إلى الرواية، أخذ، شوف الرواية ماذا؟ الرواية فيها جمود أو فيها موضوعية وفيها تأكيد وتركيز على اللفظ، رواية بعد، الرواية هي رواية اللفظ وليست الرواية كالدراية، الدراية التركيز على المعنى. لكن في الآية الكريمة تقول بعد ذلك ماذا؟ ليتفقهوا في الدين، يعني لم تقتصر في الآية الكريمة على ماذا؟ أن دور الفقهاء الرواية، الرواية دور الرواة، والفقهاء هم رواة وفقهاء وليسوا رواة فقط، كما أنهم ليسوا فقهاء فقط، رواة فقهاء، لأن لابد يستقون فقههم من الشريعة. عندما تسوق الآية الكريمة التفقه، يعني لاحظ التفقه فهم، الفهم يعني إصابة المعنى. الفهم يعني إصابة المعنى. فالآية الكريمة أيضا مفادها نفس مفاد هذا الترخيص الوارد عن أئمة البيت. إذا تدققون أكثر، أدلة الاجتهاد ناظرة إلى نفس هذا المطلب، أن الفقيه يمارس دورين، دور روائي آخر الألفاظ، دور آخر دور فهم. الفهم يعني الفهم عبارة عن هو في المعال، الفهم ناقل، لكن ناقل يتوخى المعنى، بخلاف الرواية يتوخى اللفظ. أصل المعركة الشديدة بين الإخباريين والأصوليين في هذا المبحث، لاحظوا شوفوا المبحث هذا وين توسع. الإخباريين ما أقول كلهم، يعني الأكثر منهم يعني غير المحققين منهم، يتشددون على الرواية ويستشكلون ويمنعون إعمال الفهم أو الدراية، بينما الأصوليون ولو شعارا أو قل المحققين منهم يؤكدون على ماذا؟ يؤكدون على الفهم على وعلى الرواية، يؤكدون على الفهم أي إصابة المعنى والتحليل. لذا عندنا في الروايات الدراية، دراية الروايات، حديث تدريه خير من 3 أحاديث ترويها، 10 أحاديث ترويها، 100 حديث ترويه، 1000 حديث ترويه، شوف بحسب طبقات الفهم والدراية، بعض درجات الفهم أفضل من 1000، بعض درجات الفهم اليسير أفضل من 3، كأنما فهم يحيط ب3 روايات، هو فهم لرواية واحدة بمنزلة 3 روايات، في فهم بمنزلة 10، في منزلة 100، في فهم بمنزلة 1000. فهنا نلاحظ أن هذه أدلة الاجتهاد تؤكد على علاوة على الرواية تؤكد على الفهم. ولذا كثير من الأهل على كل الخداع وكذا ربما يستغفلون كثير من المؤمنين، يقول شوف أن عملية الفقاهة والاستنباط والاجتهاد هي تحريف عن مسيرة الوحي أو عن مسيرة الرواية. لماذا؟ ليست نفس الألفاظ الواردة في فتاواهم هي نفس ألفاظ الحديث. ويعملون الفهم، الفهم ما يجيبه، والفهم هو أكدت عليه الأدلة الشرعية، حديث تدريه يتفقه من كان من الفقهاء، أو من انظروا إلى رجل منكم ناظر في حلالنا وحرامنا وعرف. شوف ناظر يعني ماذا؟ ناظر ليس السامعة، ناظر له نفس فهمة، عارفة نفس الشيء مثل فهمة، مو فقط السامعة. حتى مثلا هذا الحديث الشريف الآخر، أما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا. صحيح رواة حديثنا المصدر هو الرواية، لكن أما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها، في الواقع فيها شو؟ فالرواية الصادرة عن المقصود من قبل 1000 سنة أو 1400 سنة كيف هي في الحادثة الجديدة؟ إذن لابد من أعمال الفهم، استنباط. المقصود أن أدلة الاجتهاد والفقهاء والفتية كلها تؤكد على علاوة على الرواية الفهم والفتية. طبعا هذا لا بد من استناد الى الروايه. الحديث طويل ان شاء الله نواصله غدا، وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه.